الله أجركم ويجعلنا دائما في رحاب رسول الله وأهل بيته الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. لقد جاءكم رسول من انفسكم. القرآن الكريم أراد أولا تكريم هذه الأمة بأن النبي المبعوث هو منها. طبعا هذا المعنى أسلوب نفسي، يعني ما في شك تعبير القرآن بأنه منكم هذا أسلوب من الأساليب اللي تشعرهم بالأهمية وأنهم أمة ليست عقيمة بل أمة تلد العباقرة، يعني أن القابلية قابلية المحل موجودة بس تحتاج تربية. ومرة مثلا أن إحنا نرمي الإنسان بالعقم، يعني نرميه لأن ما عنده قابلية للسمو أو للارتفاع، ولذلك تلك الأمم اللي ما يبعث منها نبي معناه ما تملك القابلية، لأن مستحيل أن تملك القابلية والله يمن عليها بالفضل وبالعطاء، ممكن حاشا لله. الله عز وجل رب الكرم، الساحة إذا بها استعداد يفيض عليها. كون النبي منا مثلا هذا كون الأمة يطلع معها نبي دليل على أنها مؤهلة للسمو للارتفاع. بعدين هذا ينفخ بالأمة روح العلو روح السمو، يعني تشعر برفعتها تشعر بكرامتها. يعني مو يقول واحد من الشعراء قالوا أبو الصقر من شيبان، قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان، سكن ابن قد على بابن درى شرف كما على برسول الله عدنان. ما في شك اذا ابوه يعلو به الامه اولى ان تعلو به. فكون النبي منهم هاي محاوله من القران الكريم لبعض الاعتزاز في نفوسهم بما وصلوا اليه، اشعارهم بانكم انتهيتم الى درجه من الاستعداد بحيث الله عز وجل بعث منكم النبي بعث منكم الرسول. طيب النبي صلى الله عليه واله الذي اراد القران الكريم ان يشعر هذه الامه بكرامتها لانه نبغ منهم وطلع من عندهم خرج منهم، متى شرف الوجود صلى الله عليه واله؟ الحقيقه الانبياء تختار لهم رقعه الزمن كما يختار لهم باقي الظروف المحيطة بهم، وإن كان هذا المعنى بالإنسان بصورة عامة. يعني إحنا لما نقول أن الله عز وجل خالق يعني مقدر، شي قدر يقدر النطفة بقاء النطفة بالدنيا شنو مكانها من رقعة الزمن متى، هذا كله يدخل ضمن الخلق. يعني لما الله عز وجل يخلق الإنسان شلون راح يخلقه؟ يخلقه قوي يخلقه ضعيف مثلا يخلقه أفرض لون شنو استعداده مثلا ملكاته، هذه كلها تقدر في خاضع للتقدير ومن جملتها الزمن اللي يولد به الانسان ايضا يدخل ضمن التقدير. الله تبارك وتعالى يختار رقعه الزمن لان كل واحد الله مقدر له يعيش في اي زمن في اي فتره من الفترات. لان بالنسبه للنبي صلى الله عليه واله هذا العصر انه لما يكون الحكم عادي ينعكس على الاجواء الاجتماعية الاخرى. الحكم العادل تطلع من عند عبايا كبيرة. الحكم العادل يعني اذان الناس تتفتح، يعني الناس يكون عندها مستعاية ان تلغى بالحياة. بعكس لما يولد الانسان في زمن بي واحد جائر متصدر، الانسان يكره الحياة كلها يكرهها. لكن كونه في زمن عادل تتفتح عند افاق النفسية، يشعر ببهجة الحياة. النبي يفتخر يشيد بالعدل لاني ولدت في زمن الملك العادل. ومتى المؤلفين كلهم يقولون ولد النبي صلى الله عليه وآله عام الفيل، لان طبعا ما كان عندهم العرب شيء يأرخون به سابقا، ما عندهم شيء الا بالاحداث، الاحداث الكبيرة مثل افرض موت الحارث ابن هشام، زين مثلا حكم المنذر ابن ماء السماء، هذا يأرخون به مثلا. ومن جملة ما ارخوا ارخوا بواقعة الفيل انه عام الفيل، وإلا ما كان عندهم تاريخ إلا زمن التاريخ الهجري عندما جمع عمر بن الخطاب المسلمين، قالهم اختاروا شنو التاريخ اللي نعرف به. احنا نلاحظ ان مثلا المسيحيين عندهم تاريخ، اليهود عندهم تاريخ، احنا من اين نبدا بالتاريخ؟ طرحوا راي، هو احد المستشارين كان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، فقال لهم الامام ارخوا بهجرة الرسول، خلوا هجرة الرسول هي المقياس لتاريخكم. فابتدأ التاريخ نعم بإشارة الإمام سلام الله عليه، وصاروا المسلمين يعرفون بالهجرة. وإلا قبل الهجرة ما كان أقعدهم شيء يعرفون به، فأرخوا لولادة النبي بعام الفيل أنه ولد عام الفيل. وعندما ولد والده سلام الله عليه يعني كان متوفى، ابوه عبد الله كان متوفى، خلفه حملا في بطن امه، وامه ايضا بمجرد ان ولدته ما عاشت معه الا قليل، على رواية 6 اشهر ورواية شوية اكثر وظل يتيما فتلقفه عمه ابو طالب رضوان الله عليه يعني. في هالفترة اللي انولد بها النبي صلى الله عليه واله انولد، ليش انولد يتيم؟ يعني نعرف احنا ما نقفل الحدث يجي كعفوا، لا مدروس الاسباب. شنو السبب الاول؟ اراد الله عز وجل ان يبرهن للدنيا بان اليتيم عادة اذا انولد يولد ويعتريه كثير من الاسباب اللي يخليه منكمش على نفسه، واللي يخليه ما عنده قابليات متفتحة. السماء ارادت تبرهن لهم لا، ان هذا اللي راح يولد يتيم راح يشع العالم بجناحه بعطفه وبلطفه وبجمر شخصيته، بعكس ما تتوقعون من اليتيم. اليتيم عادة يكون منطوي لانه ما ياخذ حق الكافي من الحنان، ولذلك الله عز وجل ندبنا على لسان نبيه الى رعاية اليتيم والشقي. فالنبي صلى الله عليه واله ولد يتيما، وارادت السماء ان تبرهن بذلك ان اليتم لا يكون عائقا امام عظمة النبي وامتداد على الكون. اي من ناحية. من ناحية ثانية، اليتيم تنعطف عليه النفوس، تميل اليه القلوب اكثر، ترق له، تنعطف عليه. وطبعا النبي امام حمل رسالة كبيرة يحتاج الى من يلتف حوله وينعطف عليه. واول انعطاف الى كان من عمه ابي طالب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه واله يقول انا وكاتل اليتيم في الجنة كاتم. هاي اليتيم الالف واللام للعهد، اذا احملناها للعهد يعني المقصود به النبي نفسه، واذا لا والله احملناها للجنس تكون عامة لكل يتيم، ان من يكفل اليتيم الى منزله بالجنة. وعلى تفسير اخر ان المقصود به ابو طالب، وان الالف واللام للعهد، وان هو الذي كفل اليتيم تلقاه واحتضنه. هنا عندنا نقطة شوية يجب الوقوف عليها، هل ان والدي النبي كانا مشركين كما تذهب اليه المذاهب الاسلامية؟ نعم ام لا؟ وان كان انا رأيت جملة من علماء الاثار يقولون ان القول بشرك الابوين امر عظيم تهتز له السماء والارض، يعني الساجدين الذي يراك حين تقوم وتقلبك بالساجدين. البعض يرى تقلبك يعني يراك حين تقوم ليلا وتصلي بين الساجدين، والبعض الاخر لا، يقول انه تقلبك في الاصلاه ظاهرا. احنا نقولهم بالزياره اشهد انكم كنتم نورا في الاصلاه الشامخه والارحام المطهره. قبل هذا الايه الكريمه انما يريد الله يذهب عنكم الرجس اهل البيت، وسيد اهل البيت رسول الله صلى الله عليه واله. والرجس نعم ابرز انواع الشرك، اظهر انواع الشرك، وما ممكن الله عز وجل يختار لنبيه وعاء غير طاهر. يقول البوصيري لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الامهات والاباء. نعم الله عز وجل اختار له الاصنام الطاهره والارحام المطهره. من بعد النقطه اكو نقطه لابد ان الاشاره اليها، ان النبي صلى الله عليه واله عقده او عقد سلسله امهاته من نكاح لا من شكاح. هاي شوية النقطة خلنا نفعلها. كأنه قد يقول قائل أن الأنكحة الجاهلية اللي مرت بها كل الأسر أنكحة غير مستوفية للشروط كما هو في عقيدتنا. يعني إحنا الآن إحنا كمسلمين عندنا شروط بالعقد. العقد يشتمل على إيجاب وعلى قبول وليكن أكو موانع، نعم، والشروط تكون متوفرة. هل العقود الجاهلية هكذا كانت؟ يعني كان الآن ابن فلان ابن فلان وفلان ذول عقدهم شنو؟ وكانت العقود عندهم أحيانا يخلي باب الخباء من الجانب ويخلي باب الخباء من الجانب، هذا يقوم مقام العقد، يعني عبارة عن شيء فعلي مو شيء لفظي. بينما احنا نشترط بالعقد أن يكون لفظي، زوجت قبل نبهي. فهل صح العقود هاي اللي مولدة ومنها جماعة ومن جملتهم الصحابة اللي كانوا قبل الإسلام آباءهم وأمهاتهم عقودهم جرت على ما جرى عليه عندهم العرف، هل يعتبر هذا عقد؟ طبعا، لأن الإسلام قال هذا المعنى، قال لكل قوم نكاح. كأنه احنا نعرف العلاقة الشرعية اللي كانت سائدة عندهم شنو هي؟ نعم، إذا كانت علاقة شرعية احنا نقرها كما هي، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. نبالي فهي علاقة شرعية، وهم يعرفون يفرقون بين الشفاح والنكاح. اكو عندهم عقود يعبرون عن الشفاح ما لنا علاقة بها، لكن اكو عقود لا تعتبر، نعم، نكاح ونكاح سليم. وهذا النوع من العقود اقره الاسلام، اقره الاسلام باعتبار لكل قوم النكاح. حتى بعض الفقهاء يقول لو ان مجوسي، نعم، عقد على ابنته وتزوجها وولدت منه، يقول انا اعطي البنت الميراث باعتبارهم هم اللي عندهم ماشي هو هذا، واحنا نذكرهم على ما هم عليه، الزموهم بما الزموا به انفسهم. فالنبي صلى الله عليه واله الروايه تقول لكل قوم النكاح، النبي لا ولد من انكحه مميزه طاهره، يعني كلها ما بها شفاح من سفاح الجاهلية أبدا. الله عز وجل اختار له الأصناف الطاهرة والأرحام المطهرة، وزيادة على ذلك ما يمكن يكون أبواه مشركين، لأن هذا يوجب القدح بالنبوة، يوجب القدح بأن نشأ في أرحام غير طاهرة وفي أصناف غير طاهرة. شنو الدليل على هذا؟ نبدأ شوية الدليل. علي بن عيسى الهرمي صاحب كتاب كشف الغمة يروي عن صحيح مسلم، الواقع انا ما راجعت الرواية في صحيح مسلم، لكن انا مستند بها الى علي بن عيسى الهرمي في كتاب كشف الغمة الجزء الاول في احوال الرسول صلى الله عليه واله، يروي عن الامام مسلم يقول عن النبي صلى الله عليه واله: اني استأذنت ربي أن أزور قبر أبوي أو أبي، على رواية، فقال لي الله عز وجل: ألا تزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. خلينا نروح شوية على الرواية. استأذنت ربي أن أزور القبر فأذن لي. طيب، إحنا نرجع للقرآن، القرآن شو يقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله. نبهي، القرآن ينهى النبي عن الوقوف على قبول المشركين ويعلل هذا النهي ليه؟ لانهم كفر. من التعليل اسم السبيل الى هذا المنطوق، اذا عرفنا من تعليل مفهوم المفهوم ان المسلم لا يشون اختلف على قبره وتستغفر له وتقرأ له اذا شلون رسول الله صلى الله عليه وآله لو كان اباه مشرك يقف على قبره ويستغفر له ويقرأ له والله نهاه عن ذلك؟ وما يمكن الوحي يتناقى ويضرب بعضه بعضا، ولو كان من عند غيرنا لوجدوا فيه اختلاف، لكن الله عز وجل لكن لا يمكن ان يتبارك، لا يمكن ينهاه عن الوقوف على قبول المشركين ويسمح له بان يقف على قبر المشرك، هذا تناقض ممكن. اذا رسول الله صلى الله عليه واله ما عاش في صلب كافر ولا عاش نعم في رحم كافرا ابدا، اختار الله له الاصلاب الطاهره والارحام. كان اباه على مله ابراهيم الخليل يعني طبعا الجماعه اللي كانوا متحنفين وكانوا موحدين لله عز وجل قبل الاسلام ما كانوا مشركين، ما كانوا يعتقدون بالاصنام، وانطلاقا من هذا الملاك من وحدة الملاك بالاضافة الى الادلة الاخرى احنا نذهب الى ان اباه لم يكن مشركا انطلاقا من هنا من هذا الملاك، لان طبعا الامام له مال النبوة باستثناء الوحي ومنها ان يكون من اصلاب طاهرة وارحام مراقبة. طيب اعود للموضوع، لما ولد النبي صلى الله عليه واله كانت امي انذاك توفيت ما اكمل الرضاعة عندهم، فعلما او ارسلوه للرضاعة. هسه بعض المؤرخين يقول هذا جريا على عادة العرب، ارادوا يبعدوا عن المكنة، كأنه مكة بها عناصر متنوعة، مكة مو مقصورة على العرب، بيها الوان اجناس، وكانت في لغتهم لكنة، هذه اللكنة لما يردون يبتعدون عنها يردون ابنائهم يعيشون فصحاء بلغاء يطلعون وين لبرا، يطلع هنا الى البادية الى الصحراء، يمكن هناك يقف في يعني في الصميم من العرب حتى لغته لا تشاب بشيء، فيبقى يخلوا هناك سنين الى ان يترعرع ويتمكن من اللغة يعيدوا. هذا رأي وريناه لحاجته الى النقاء، مكة كان اكو بها او بها وطلعوه الى مكان نظيف يعني الى مناخ الى بيئة طبيعية نظيفة فاخرجوه، ولا بد له من مرضعة. اول ما ارضعت ثويبة، ثويبة جارية عند عمه ابي لهب، ثويبة اسلمت وماتت سنة 7 من الهجرة، هي وابنها ايضا مات ام كان مسلم. ثويبة ارضعت وارضعت عمه الحمزة ابن عبد المطلب قبلها ارضعته ايضا، ولذلك النبي صلى الله عليه واله لما عرضوا عليه قالوا يا رسول الله لم لا تتزوج بنت الحمزة ابن عبد المطلب، لان الحمزة رجل انقتل من اجل دينك من اجل دين الله عز وجل، المجاهد هذا اسد الله واسد رسوله، ومن باب الاكرام والتعويض عليه ان تتزوج ابنته، قال انها ان اباها اخي من الرضاعة. نبهي شوي، ابوها اخي واشكر بنتك، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. النبي امتنع عن الزواج من اجل هذا، وهي كانت احدى الفواطم اللي نقلهم الامام امير المؤمنين سلام الله عليه من بعد هجرة النبي، وهاجر بهم الامام علي اخذ ضعينة النبي ولحق بها النبي. عود الموضوع، فاول ما ارضعته ثويبة، ومن بعد ثويبة ارضعته حليمة السعدية، حليمة ارضعت فنشأت وترعرع هناك، ثم عادت به الى مكة المكرمة. ترعرع وين النبي هالفترة؟ في حجر ابي طالب، كان يحجب عليه اكثر مما يحجب على اولاده. نعم، النبي صلى الله عليه واله الله هي لها الحجرين، حجر ابي طالب وحجر فاطمة بنت اسد سلام الله عليهما. هالمرأة اللي كانت تقول للنبي صلى الله عليه واله كانت تهمل اولادها وتتوجه الي، اولادها يصبحون عمص رمص نعم، وانا اصبح تغسلني تكحلني تدهنني نعم، تقوم بالاعمال كل عطفها منسكب على النبي، وعطف ابي طالب منسكب على النبي يحبون أولاده، بحيث أن الأولاد كانوا يأخذون درجة يعني يأخذون وضع ثانوي من قياس إلى النبي، الاهتمام كله منصب عليه مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وإلا أرجوك بس فسر لي أنت الظاهرة، لما صارت قضية الشعر، لما بعث النبي وحصره قريش بالشعر، ثلاث سنين مرت العملية، ثلاث سنين من اللي كان ليل نهار دائب على حراسة رسول الله وعلى خدمته وعلى رعايته غير أبي طالب؟
ها؟ أبو طالب بالذات كان ما ينام الليل أبدا،
من أول الليل خاف واحد يعين مكان النبي ويرميه، من أول الليل أبو طالب متيقن، يصيح الواحد من أولاده إلى طالب يقول لك نام ساعتين بمكانه حتى الناس يتصورون أنه هو نايم، إذا صارت الرمية يصير ميك، نعم، وينزل النبي إلى مكان آخر، فساعتين يوخره يحط مكان واحد من أولاده الآخر، يحط بدال علي، يحط بدال جعفر، يحط بدال علي، أولاد الأربعة مجندهم لحماية النبي، ولا يهدأ لا يذوق النوم، وبنفس الوقت يحاط ايد على قائم سيفه ويصيح وابيض مستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للارامل تطوف في كلك من آل هاشم فهم عنده في نعمة ومواضل، كذبتم وبيت الله نخلي محمدا ولما نطاع دونه ونراضيه وننصره حتى نصرع دونه ونذهل عن ابنائنا والحلائل. وشوف ديوان كل طاقة بالتفاني في نصرة النبي الليل والنهار، النبي صلى الله عليه وآله يقول ما زالت قريش كاحة عني حتى مات عني أبي طالب أبو طالب. فتأمل هاي المسيرة الطويلة في حماية النبي، ما شوية نوقف الوقفة لأتأمل نسأل أنفسنا شنو هالحرص من أبي طالب وتجهيز أولاد الأربعة وبيت كل مهيئة لخدمة، شنو يعني مجرد أن النبي ابن أخوه لأن ابن أخوه أرجوك أخو واحد يضحي بأولاد الأربعة ويضحي بأسرته كلها ويضحي براحته ليل نهار وطعسه ابن أخوه وإن كان ويعرض أولاده إلى الموت إلى القتل يخليه نايم مكان النبي حتى إذا أجى الساعه يوقع فيه، هذا بأي دافع إن لم يكن عن عقيدة؟ شو الدافع اللي يخليه؟ هذا كل هالحرص اللي وضع فيه أبو طالب، يعني ينبغي أن إحنا يكون عندنا ضمائر نستحي من أنفسنا بالواقع، إذا عرفنا نرمي هذا الرجل بالشرك، نعم، نستحي نخجل، وهي الروايات اللي تشوفها أو التلاعب بتوجيه بعض آيات القرآن الكريم، هاي كلها جاءت منين؟ جاءت من أيام الحكم الأموي، ابتداءً من عهد الجماعة، ثم إجى معاوية إلى الحكم. خالد بن عبد الله القشري ودى وراح من دول كتاب التاريخ اللي كتبوا التاريخ في ايامه، قال له انا جاي اكتب التاريخ، هذا الكاتب يقول له من خالد بن عبد الله، يقول له انا جاي اكتب التاريخ، امر احيانا بروايات الى علي بن ابي طالب يعني تشيد به تمدحه، ايش رايك اسجلها هاي الروايات؟ قال له لا، الا ان تراه بالجحيم، إذا شفت بالجحيم اكتب. نبهني شوي زين؟ هذا لا أرجوك في تاريخ يسمح بأن يقول أن والد علي بن أبي طالب إنسان طيب؟ لا ما يسمح. وشوف الحرص في مقابله على تنقية أبي سفيان. هذا يصيح بأعلى صوته، تلاقفوها يا بني أمية تلاقف الكرة، هو الذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار ولا معاد وإنما هو الملك. يقولون غصبا عليك انت مسلم، وهذا يصيح الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبيا كموسى حط في اول الكتب، ويقولون غصبا عليك انت كافر. نعم على اية حال هذا التاريخ الواقع، الثغرات اللي فيه تخلي الانسان يقف من التاريخ موقف الحذر المتيقظ، يقف من التاريخ موقف المحلل المتزن اللي ما تميل به العواطف ويدرس الاحوال دراسة موضوعية صحيحة. عودة الموضوع، ترعرع النبي صلى الله عليه وآله في هذا الحجر الطاهر، في هذا البيت الطاهر، في هذا الجناح الذي ظلل جد عبد المطلب هو 8 سنين من بعد 8 سنين تلقف ابو طالب استمر في البيت هذا من جده عبد المطلب. وكان جده عبد المطلب اذا دخل هو طفل عمره 6 سنين يقوم عبد المطلب يتنحى على عن مكانه تقول له قريش انت سيد المضحى سيد العرب تقوم لهذا الطفل يقول ان لولدي هذا شأن لا تعلمونه بعدين تعرفوك
تراعرح في هذا البيت
ونشأ صلى الله عليه وآله وظل في أجواء مكة وظل في ظلال عمه أبي طالب إلى بلغ من عمره الشريف 25 عام. اختار الله عز وجل له هذه الزوجة الطاهرة التي أعانته على مسيرته هي رفيقة الحياة اللي وقفت وياه في مسيرته في ذيك السنة إلى عم أبي طالب قال له يا عم أنا أريد أن أتجر أريد أن أعمل أكل من تعبي. قال لي أبو طالب بلى الناس تضارب بأموال خديجة أنا راح أكفيك خديجة أدها أموال وتقوم بدور مضاربة يعني تعطيك أموال وعليك العمل وتتكون على الربح. وبالفعل أخذ من أموالها فأرسلته وأرسلت معه غلامها ميسرة وإجب هاي مسيرته إلى الشام ومر بالشام وصارت إلى الشام جملة من المعاجز في طريقة ورجع. لما رجع أرسلت خلف ميسرة سمعته سألته كيف رأيته كان يشرح لها أمانته وعبابه وصدقه وأخلاقه والتجارة ربحت نعم مرتين أو أكثر. عند ذلك كما يقول البوصيري في همزيته العصماء ورأته خديجة والتقى والجود منه سجية والحياة وأتاها أن الغمامة بالبيضاء أضللت والأفياء فدعته إلى الزواج. وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. وفعلا خطبها إلى عمها ورقة بن نوفل وأنعم عمها وقال هو الفحل لا يقضى عنفه. على أي حال تزوج تزوج بخديجة وكان هذا الزواج بداية لأن تكون المسيرة تقوم عليها من على عاتقين على عاتق الرجال ممثلين بالنبي صلى الله عليه وآله وعلى عاتق النساء ممثلة ليش بخديجة بنت خويلد لأن الأمة كانت ممثلة بهذين يعني حملها حمل معنا رسالة الله النبي صلى الله عليه وآله. لما بعث أول ما رجع رجع إلى خديجة مخرج من غار حراء لما هبط عليه قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. وين إجا؟ إجا إلى البيت الذي فيه يجد فيه الدفء يجد فيه العاطفة الكريمة يجد فيه الاطمئنان النفسي. دخل فتلقته خديجة قالت فداؤك نفسي ما لي أراك ترتعد. قالها النبي بكروني دكرت فهرب عليه جبريل يحمل الآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدكر قم فأنجز فقام. قالت إن الله لا يريد. النبي صلى الله عليه وآله لما بعث أول ما رجع رجع إلى خديجة مخرج من غار حراء لما هبط عليه قوله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. وين إجا؟ إجا إلى البيت الذي فيه يجد فيه الدفء يجد فيه العاطفة الكريمة يجد فيه الاطمئنان النفسي. دخل فتلقته خديجة قالت فداؤك نفسي ما لي أراك ترتعد. قالها النبي ذكروني دكرت فهبط عليه جبريل يحمل الآية الأخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدكر قم فأنذر فقام. قالت إن الله لا يريد بك إلا خير إنك تقرى الضيف وتصل الرحم وأنت غياث الملهوب الصفات والخلائق اللي عندك ما تخلي إلا أن السماء تريد الرحمة بك والرفد لك وتعديل طريقك نعم اصدع برسالتك. فكان يصنع برسالته وخديجة من ورائه تحمل له الغذاء وتحمل له الدواء وتطببه وتضمد له جراحه واذا رجع الى البيت مرت بيدها الكريمة الحانية عليه، حتى كان النبي يشعر بان ذلك البيت هو البيت الذي ينبعث منه الدفء والرحمة والحنان. وكان اذا ذكر خديجة اهتز من قرن الى قدم، هذا مما اوجب ان يهبط عليه جبرائيل يقول له ابلغ خديجة عن الله السلام وقل لها ان لها بالجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصر يرى ظاهره من باطنه، وابلغها عن الله السلام. هكذا احتضن بيت خديجة رسول الله صلى الله عليه وآله بعد بعثته، ترعرع ونشأ في مكة المكرمة الى ان هبط عليه وحي السماء واختاره الله عز وجل لحمل الرسالة ولحمل هذا العبء، فنهض بالعبء. وعندما نهض بالعبء واجه الدنيا برسالة ستظل الدنيا مدينة بعطاء هذه الرسالة. لان معجزته الاولى التي واجه بها الدنيا بيش واجهها؟ اول ما واجهها بالقرآن، القرآن المعجزة الخالدة للنبي، اول معاجزة، لان احنا نعرف ان الانبياء يسلحون بالمعجزة. النبي لما نهض بعلم الرسالة شنو اللي حمل على ايده؟ حملها النبع، حمل القرآن الذي يحمل الزاد للانسانية على امتدادها، حمل القرآن الكريم. غمر الارض بانوار النبوة، كوكب لم تدرك الارض علوه، لم يكد يطلع حتى اصبحت ترقب الدنيا بمن فيها دنوه، حمل القرآن الكريم. هذا اول معاجز المعجزة الخالدة اللي لا تخلق ولا تبلى. الله ما ارسله لعصر دون عصر ولا لقوم دون قوم. ثم بدأت المعاجز تترى على يد النبي صلى الله عليه وآله. يعني لما نريد نعد الجملة من معاجز، مثلا على سبيل المثال نشوف ان للنبي صلى الله عليه وآله اشياء اراد الله عز وجل بها ان يترك الناس خاضعة ومذعنة ومقرة بنبوته، فسلحه بالمعاجز. مثلا مر على خيمة ام معبد في طريقه الى المدينة في هجرته، لما مر على الخيمة وجد عندها شاة قد خلفها الجؤد عن الخروج الى المرعى، سنة مجربة قاحطة وصحراء، عندهم شاة رأس نعجة ما فيها شيء، يعني هزيلة ضعيفة تكاد تموت. النبي ومعه من كان وياه، كان ابو بكر وياه، كان الدليل اللي كان مع النبي صلى الله عليه وآله، الجماعة اللي كان معه، طلبوا منها شيء من الطعام. قالت والله ما اصبح عندنا شيء. قالها ما بال هذه الشاة؟ قالت انها بكيت، يعني ما بيها شيء من اللبن، خلفها الجهد عن اللحاق. قالها تسمح تأذنين لي بان احتلبها؟ قالت افعل وما ارى فيها شيء، افعل ايها المبارك. فاقبلت بها اليه، مد النبي صلى الله عليه وآله يده على ضرعها فتفاخجت ودرت، فاحضرت له اناء يربض الرهط، الرهط ثمانية وصاعد، ما يسمى رهط الا من ثمانية فصاعد، يعني يربض الرهط يشبعهم الى ان يربضون من الشبع. فدرت وتفاخجت احتلت حتى ملأ ذلك القعب، شرب وشرب اصحابه، وازداد من بعد ذلك، احتلبها ثانية ففركت الحلب وقد ملئ الاناء الى قمته. لما رجع زوجها سألها أنا لكم اللبن، قالها أنا عندي ذن اللي عندهن عجاب، ورجعنا من المرعى وما فيهن شيء. فقالت هذا المبارك مر بيده على هذه الشاة فدرت وتفاخجت. ويقول المؤرخون أنه اضطجع قليلا ثم انتبه، دعا بماء فتمضمض به، ثم ألقاه في كعب عوسجة، في أصي عوسجة في داخل الدار، فلم يكد يبض الماء عليها حتى تنامت وأورقت وتركت ظلا ظلل البيت بكامله. وبدأت المعاجز تترى وفي طلعت ايضا معجزته الثانية لما خرج ومعه ابو بكر ودخل معا بالغار. لما دخل بالغار قريش وضعت جعل لمن يتبعه اللي يتبعه وضعت له 200 ناقة 200 من الابل بس يلحقوه اقبضوا عليه. اقبل النبي صلى الله عليه وآله الى انتهى الى الغار. لما دخل الى الغار اوحى الله الى حمامتين وحشيتين فحشحشتا وضابتا على الغار واوحى الى العنكبوت فنشزت على مدخل الغار. ولذلك لما جاء القوم من ورائه هذا القاتل اللي يعرف القدم اثر الاثار قالهم الى هنا وصل بعد وين صعد الى السماء او نزل الى الارض لا ادري الى هنا هذه اقدامهم لنا بس وصلت. اطلوا على الغار واذا مدخل الغار في العنكبوت قد نسجت عليه والحمامات الوحشيات قد اغلقت ابابه. قالوا لو دخل الى الغار لخرق هذا النسيج ولطارت الحمامتان. ولذلك هذا المعنى يشير الى احد الادباء يقول ظنوا الحمام او الحمام وظنوا العنكبوت على خير البريه لم تنسج ولم تحمي بل بالعكس الله عز وجل اعطاه هذا اللون من الحمايه فكان ذلك برهانا ودليلا على نبوته. وبدات معاجزه تترى يدخل عليه طبعا المعجزه في وقتها مشروطه بالتحدي يدخل عليه قتاده في احد هذا طلع ليله زواجه واجا الى المعركه فاقبل اليه سهم وقع في عينه اخرجوا عينه مع السهم اجا والدماء تنجب منه. قال يا رسول الله ان زوجتي تستقبر مكان عيني وانا خرجت وانا كليل زواجي وسمعت المنادي وطلعت للقتال. قال له ادنو الي. مد يده على عينه فعادت كاحسن مما كانت عليه اولا. وهكذا بدأت معجزاته تترى. بقي الرسول صلى الله عليه وآله هذه الفترة في مكة أرسى كلمة الله كان هالمدة بالدعوة إلى الله وهالدور هذا يتميز بيش بتركيز العقائد الوحدانية وما يتبع الوحدانية من العقائد الإسلامية أرساها النبي صلى الله عليه وآله وقام بهذا الدور دور العقيدة إرساء العقيدة في مكة المكرمة. وما كان أكو محاولة آنذاك لإنشاء الدولة لأن تحتاج إنشاء الدولة إلى مقدمات وهي تركت إلى أن ارتحل النبي إلى مكة. وقت ارتحل ليلة هبط عليه جبرائيل إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. نعم يعني عندما هبط عليه جبرائيل قال وإذ يمكر بك الذين كفروا إلى آخر الآية وقال إن الله يأمرك أن تهاجر. واستعد النبي صلى الله عليه وآله لأن يهاجر وطلعت لأسمى بنت أبي بكر شيء من الطعام شدته بنطاقيها واستعد النبي صلى الله عليه وآله لأن يخرج. استدعى علي بن أبي طالب سلام الله عليه قال له إن الله أمرني أن أخرج أن أهاجر. قال له بلى يا رسول الله. قال له وأمرني أن أضجعك مكاني لأنه دول عندما يجون لازم يشوفون أكو شخص مشد نايم ومغطى بالبر حتى يعرفون أني أنا في مكاني لا أبرح بل التعني عليهم. قال له يا رسول الله إذا نمت مكانك أو تسلم؟ قال بلى. قال روحي لروحك الفداء ونفسي لنفسك الوقى. الظاهر اللي يسجلها الكعب في داليته العصماء. ومناقب لك دون احمد جاوزت بمقامك التوصيف والتحديد فعلى الفراش مبيت ليلك والعدا تهدي اليك بوارقا ورعودا فرقدت مثلوج الفؤاد كانما يهدي القراح لسمعك التغريدا ووقيت ليلته وبت معارضا بالناس لا فشلا ولا رعديدا رصدوا الصباح لينفقوا كنز الهدى وما دروا كنز الهدى مرصودا. وبالفعل بات في مكانه وخرج النبي صلى الله عليه واله وصارت للمعجزه الاخرى لحق سراقه ابن مدلج عرف انه اللي يلحق على النبي ياخذ 200 ناقه بيقول ركبت العود، هو فرس اسمها العود، ركبتها واخذت الرمح وجيت اتبعهم، صرت قريب منه ساخت قوائم فرسي في الارض. فقلت ان كان اخرجني من هذا من هذه الحالة اذا طلعت قوائم فرسي انا عاهد الله ان لا اتبعهم. يقول خرجت قوائم فرسي فدعتني نفسي مرة اخرى الى اللحاق بهم 200 ناقة. يقول ها يقول تبعته الى ان صرت قريب من ساخت قوائم فرسي. بالمرة الثالثة قلت يا محمد اني اعطي الله عهدا الا اتبعك بس طلعني ها. فالنبي صلى الله عليه وآله دعا له خرجت قوائم فرسي صحته. قال تعال كيف بك يا قارب لو لبست سواري كسرى، راح يجيك يوم من الايام تلبس سواري كسرى. قال انا يا رسول الله. قال ستلبس سواره. قال اذا مرمل معك خلي يكتب لي لهذا. فلان كان ذكي هذا ها. فعلا كتب له، امر ابا بكر فكتب له، اخذ هاي القطعة اللي كتب بها وضعها عنده، وبعد ذلك فعلا وصل الى اللي يريده ها. وجاء النبي صلى الله عليه واله دخل الى المدينة، ودخول الى المدينة شكل المرحلة الثانية من حياته الشريفة، شكل الاستعداد لبناء الدولة. أذن الله له بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وبدأ النبي بغزواته وبشرايا، وبدأ يرسي قواعد الدولة، يعني العهد المدني أسس شوكه عند حلوله بالمدينة، لأنه من دخل إلى المدينة طلعت كل الأسر الكبيرة الضخمة تستقبل النبي، كل واحد يحب أن ينزل النبي عنده، يقول يا رسول الله رحلك عندي. يقولون دعوا الناقة إنها مأمورة. أقبلت إلى أن وصلت إلى دارها بأيوب الأنصاري رضوان الله عليه، أناخت هناك، كان النبي نزولي هنا، وفعلا نزل عند أبي أيوب، كانت عند زوجة عمياء أبو أيوب. أقبلت تتلمس الحيطان تقول يا رسول الله ليس لي عينين حتى أنظر بهما إليك. قال النبي هاتها جيب. أدناها إليه، يقول بعض المؤرخين مر بأنامله عليها ففتحت عينيها. بدأت السماء تهيئ لها المعاجز هاي الإيمان للإذعان به، وقضى النبي الفترة، وكانت في هاي الفترة اللي بها الثقل الواقع في تاريخ الإسلام، لأن الفترة اللي نشأ بها مثل ما قلت لك أسس المجتمع المدني، يعني التشريعات ذات العلاقة بإنشاء الدولة، من وجه اقتصادية من وجه اجتماعية، في حالات السلم في حالات الحرب. وقضى النبي صلى الله عليه وآله الفترة بالمدينة اشكثر من بعد هجرته، من بعد هجرته عاش بالمدينة 10 سنين، وهي هاي عمر إنشاء الدولة الفترة هاي اللي عاشها النبي صلى الله عليه وآله. فيكون شكثر مجموع عمر الشريف 63 سنة. نزل به الوجع شوكت يوم السبت 21 من شهر صفر، نزل بالنبي صلى الله عليه وآله الألم والوجع. فأصبح لما أصبح التفت إلى بعض أصحابه قال لهم هلموا إني أمرت أن أستغفر لأهل البقيع. طلع يتوكع على اثنين تقول إحدى نسائه كان يتوكع بيد على الفضل ابن العباس ابن عبد المطلب، والآخر نسيته. على كل حال ولتنساه فإن الله لا ينسى والدهر لا ينسى وسيبقى حديث الدهر أبا حسن إن رب عودك دستهم فيوشك أن يمشي كما شئت خاوية فأنت حديث الدهر مهما تناسلت لياليه أياما وآبت لياليا وأنت حديث الدهر ما زلت طافحا على فمه تروى وما زال راوية. ألا يتحر هذا الذي لا يمكن أن ينساه الله عز وجل ولا تنساه الدنيا لأن كان كله لله، لا بد أن يعطيه الله عز وجل هذا الخلود. وبالفعل ظن بهذا، ناهيك بهذا الخلود، ناهيك به من خلود. إلى الآن الدنيا راكعة على أعتابه، إلى الآن يحتل المشاعر، ما تتصور أن علي بن أبي طالب بالرملة أو تحت قبة من الذهب، لا علي
ما يقال في المشاعر الكريمة في الصدور والقلوب.
نعم.
وهذا خير عرش.
ها يمكن ان يبقى فيه
في طلع يتوكع عليهما اقبل الى ان وصل الى المقبرة صاح السلام عليكم يا اهل البقيع ليهنكم ما اصبحتم فيه مما اصبح فيه الناس. اقبلت الفتن كأنها قمع الليل المظلم يتبع اخرها اولها. استغفر لهم وكر راجعا رجع الى داره واشتد به الوجع اخذ الوجع يشتد عليه. يصعد النبي صلى الله عليه وآله على المنبر يقولهم اي نبي كنت لكم؟ الم اربط حجر المجاعة على بطني؟ الم اكادد الشدة مع جهال قومي؟ الم الم؟ قالوا يا رسول الله يا رسول الله جزاك الله عنا خيرا انت هذا وفوق كل هذا. نعم بهم النبي صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل هلا ان لا يفوته ظلم ظالم. اللي الى عندي عدة حتى انا اوفي العدة قبل ان ارحل لان انا يعني ارى ايامي قربت. ها اللي الى عندي عدة انا دعيت وسوجيت. اللي الى عندي عدة او الى علي شيء فليقم. من اصبته بظلام فليقم وليقتص فان القصاص بالدنيا احسن لي او خير لي من ان يختص مني يوم القيامة على رؤوس الاشهاد. وكان النبي صلى الله عليه وآله يسمع ويكرر هذه المقالة لكن بعدين وصل الى حالة لا يقوى على الخروج من البيت. اشتدت عليه الحالة. لما اشتدت كان عنده مجموعة من اصحابه التفت اليه النبي فتح عينيه قال علي بدوات وكتف اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي ابدا. فقام بعضهم ليتناول دوات وليأتي بقطع من كتف او شيء من الجلد يكتب به. قال له بعض الصحابة اجلس انه يهجر غلب عليه الوجع فجلس. فقام مرة اخرى قالوا يا رسول الله نأتيك بما طلبت. قال بعد الذي قلتم قوموا عني لا ينبغي عند نبي تناجع قوموا عني. تقول ام سلمة كان النبي آنذاك في البيت فقال لي يا ام سلمة من على الباب انا اسمع على الباب قرع. قالت خرج فقلت ارى فاطمة يا رسول الله قد جاءت ومعها علي وولداها حسن وحسين. قال يا ام سلمة ترحيلي عن اهل بيتي وخلينا بالبيت. تقول دخلوا لما دخلوا اخذ حسن وحسين وضعهما الى جانبه في حجره ووضع يدا على فاطمة ويدا على علي بن ابي طالب وقال اللهم اليك لا الى النار اللهم هؤلاء اهل بيتي اللهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واحتضنهم. تقول لما رأت فاطمة ما بأبيها تمثلت بقول عمه ابي طالب وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى حشمة للارامل. قال لها بني لا ولكن قولي وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. تقول وتعلقت به الرواية ها تعلقت به فاطمة صاحت وابتا وكرباء وغماء يا ابتاه من ربه ما ادناه يا ابتاه يجيب داع دعاه يا ابا الى اخر ما كانت تندب به اباها. النبي صلى الله عليه واله اشار اليها سارها فبكت وسارها فضحكت ثم ارادت ان اجلسها الى جانبه وصاح الى المن بالحسن والحسين وضعهما على صدره يدنيهما اليه. يقول امير المؤمنين اردت ان ابعدهما عنه لئلا يؤلما لئلا يكربا في حالات الاخيرة. قال لا يا علي لا يا علي دعهما على صدري اتزود منهما ويتزودان مني. ثم فتح الذي عيناه رمق السماء بطرفه قال حبيبي جبريل عند الشدائد لا تخذني ثم قال رفقا ملائكة ربي لمثلها فليعمل العاملون وقال لعلي ظهرشي في حجرك فإذا خرجت روحي ضع يدك على فمي وامسح بها على وجهك واحتضن ابنته فاطمة وولديه حسن وحسين وسجي رسول الله إلى القبلة أسبلت يداه ورجلاه وفاضت روحه الطاهرة أيها نبيا صاحت فاطمة وابتا جبرائيل ينا وابتا من ربيما أدنا أخذ أمير المؤمنين بيدها أقامها من بجسد أبيها رسول الله سيدي يا أمير المؤمنين أقمت فاطمة عن أبيها لئلا ترى مشهدا يعلمك إذا ليتك تقيم ابنتك زينب عندما وقعت على جسد ولدك الحسين وأقبل إليها شمر يقنعها بالساط يا برضاك يا رغم عليك يجرني الشمر من بيدك أنا أصرخ ودير العين
أخير من يحمي بنات إخواني بهالليلة الكريمة ونحن في رحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الذي نأمل أن نكون دائما في رحابه نتوجه إلى الله عز وجل بأماننا وأمورنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم بنبيك الكريم اللهم بما له من منزلة عندك اللهم بسيد الأنبياء والمرسلين ارحمنا وأهلنا يا الله من اللهم على مرضانا بالشفاء والعافية اقض حوائجنا اختم لنا بالعاقبة الحسنة اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأمواتهم مع أموات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.